مرحبتين وأهلا بكم في حلقة أخرى من بودكاست قفير. هذه المرة ندخل في القضايا الرياضية محليا، نتحدث عن واقع الرياضة في عمان، نتحدث عن الواقع الكروي، نتحدث عن المنتخب الوطني، نتحدث عن قضايا كثيرة لها علاقة بالواقع الرياضي هنا في السلطنة. لدينا ضيف للحوار وأتصور ما في أفضل منه للحديث عن هذا الجانب، كونه لاعب سابق، مدرب إداري ومحلل رياضي كذلك، أحمد البلوشي. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا وسهلا بك أحمد البلوشي في بودكاست قفير، شرفتنا ونورتنا.
الشرف لي، ونور جاي من البالونة اللي فوق
الصينية هذه. حياك الله. حياك الله.
حياك إن شاء الله.
بداية يعني حابين نغوص كذا وتأخذنا في قصتك مع نادي فنجا المدقق بالنجوم أواخر الثمانينات، وقصة بطولة الأندية الخليجية.
بطولة الأندية الخليجية. طيب خلينا نعصر الذاكرة شوي. هو أنا أحمد البلوشي، أنا من بديع عموما، ودرست في بديع، وبعد كذا انتقلت، جيت هنا لمسقط في كلية الحرس، كلية الحرس المهنية. فمن خلال وجودي في كلية الحرس تعرفت على شباب يلعبوا النادي فنجا، عشان نعرف البداية كيف،
من وين جات،
من وين جاء، وين اللينك، يعني انت في بداية وش جايبك لفنجا على سبيل المثال. فالله يرحمه ثمود العدوي كان زميل إلي وكان مهاجم وقتها، هو عرفني بنادي فنجا وأصر إنه تعال نادي فنجا، تعال نادي فنجا. أنا ترددت، كان طموحي من الأول إني أوصل للمنتخب لما كنت ألعب لنادي بديه، كنت ألعب لنادي بديه. فوقتها الأيدل مالنا الله يرحمه غلام خميس.
إيه نعم.
تشوف غلام خميس، لا إلا نوصل لمستوى غلام خميس. وقتها نادي الأهلي كان يلعب في بطولة أندية التعاون، أول بطولة أندية التعاون كانت ذهاب وإياب، مشارك فيها النادي الأهلي.
نفس البطولة؟
نفس البطولة هذه. طيب. بعد كذا صارت نظام التجمع، في الأول كانت ذهاب وإياب. وقتها تألقوا نجوم الأهلي بصراحة، شرفونا وقدموا مستويات كانت جد رائعة، كنت حريص إني أحضر مبارياتهم. أطلع من المدرسة، هي تقريبا مدرسة حرس مقابل القصر الجهة الثانية، بيك أب، من بيك أب إلى بيك أب. وقتها على أيام ذاك وقتها على 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 نظام البيك أب لحد استاد الشرطة، ونحضر المباريات ونرجع ندور بعد كذا سيارة وعلى سندويشة إلا نحضر مباريات الأهلي، ونشجع ونحس إنه هذا يمثلنا، يمثل الكرة العمانية، خصوصا في ظل إنه المنتخبات كانت تجيب نتائج سيئة، وما نصدق إنه في نتيجة إيجابية في مكان ما. وإحنا كلنا تعرف وأنت شاب
تتمسك بأي أمل، بأي إنجاز، بأي
جدا مصور. وبعدين أحلامك ما لها حدود. لا يعني هذا إحنا، أنا لما أوصل لمرحلة إني أكون محلهم راح أوقف مسلسل الهزائم، أو حد ينظر لي على إني أنا أقل. هي هذه البداية عموما. فقلت لأ، أنا بلعب الأهلي لأن أريد ألعب في هالبطولة هذه، لأن لازم إحنا نفوز على الفرق اللي تقابلنا. سبحان الله الصحبة غلبت، يعني صحبة الأخ ثمود غلبت، بحيث أنه صار يأخذني لنادي فنجا. نادي فنجا كان يتمرن في ملعب ترابي على البحر في ذاك الوقت، وانتقلت من نادي بديه لنادي فنجا. طبعا من بداية انتقالي لنادي فنجا لحد وصول خلينا نقول إلى إنجاز 89 قصص كثيرة. قبل هذه البطولة بسنتين، 3 سنوات تقريبا، تولى رئاسة النادي المرحوم السيد سامي بن حمد، أخو السيد خالد، الشقيق سيد خالد الكبير، سيد بدر. السيد سامي كان أحد الناس اللي ما يرضى فكرة إنه الشاب العماني غير قادر، يعني هذه الفكرة موجودة عنده وبقوة. ولما استضفنا كأس الخليج الأولى في عمان وإحنا انهزمنا، طبعا كان في زخم في ذيك الاستضافة، لأن الاستضافة الأولى وكان رسالة الشرطة وزخم ومسؤولين وغيره، والمنتخب معسكرين 6 شهور في البرازيل، وما أدراك ما 6 شهور اللي في البرازيل
يعني كان هنا.
طبعا أنت تعال ست شهور تبعدها مع البلد، بس العقلية في ذاك الوقت كان يعتقد أنه هذا الأنسب، يعني بما أن احنا ست شهور في البرازيل يمكن بنلعب مثل البرازيليين أو شيء. فشوف بعد هذه البطولة سيد سامي قرر أنه أنا بأخذ نادي وبوفر لهم الإمكانيات المتوفرة لبقية الناس اللي احنا نتنافس معهم. قبلها كان كل التنافس مقتصر على الخليج.
من يعني أندية؟
لا يعني احنا ما طلعنا اسيويين ولا نفكر في العالمي، فبالنسبه لنا كاس العالم وكاس اسيا الخليج.
اي نعم،
التنافس الاقليمي. فلذلك دخول سيد سامي لرئاسه نادي فنجة نقلنا من مرحله لمرحله، وساهم ايضا في انه هو يفكر بنفس تفكيرنا. عندنا طموح وهو عنده طموح، وما يرضى ان العماني زين اللي نتاج إرث كبير من 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 بلد كانت إمبراطورية ولها طموحاتها ولها خلينا نقول السيادة الإقليمية أو المكانة الإقليمية، فكيف يكون مهزوم في هذا الجزء الرياضة من هذا الباب. فسبحان الله هو توفى قبل لنحرز البطولة بسنة سيد سامي، وقتها سيد خالد هو اللي كان رئيس النادي لما فزنا ببطولة أندية التعاون. لعبنا ثلاث بطولات قبلها، لعبنا بطولتين قبلها وكنا ننهزم هزائم سيئة، ولكن نجي السنة اللي بعدها بإصرار أكبر وبرغبة أكبر، بس ما كان في شيء مدروس.
يمكن ذهنية ما زالت يعني
مش شوف
ذهنية اللاعب أقصد
ذهنية اللاعب. إحنا أساسا عملية التكوين عندنا شبه معدومة، ولما أنت تكون اللاعب الناشئ أنت لازم تعرف على أنه جزء كبير من قدرات اللاعب في العطاء في الملعب الصلابة الذهنية، وشيء هذا كان غايب تماما في ذاك الوقت. كان يتم استغلال النبرة الوطنية نلعب لعمان ولازم نقاتل وإلى آخره.
إيش يعني الصلابة الذهنية؟
الصلابة الذهنية إنه يكون عندك الإصرار والتركيز المتواصل اللي هو ما ينثني نحو تحقيق الهدف مهما طال الوقت. يعني ممكن تتعرض لهزيمة هدف هدفين أثناء المباراة، ولكن لا أنا قوي وقادر أستعيد وطوال المباراة مش تنهار. اللي ينهار ما عنده الصلابة الذهنية، اللي ينهزم مباراة وبعد كذا ما يرجع المباراة الثانية هذا يفتقد إلى الصلابة الذهنية. هذا ممكن يكون قوي ومتحمس في أول ربع ساعة 20 دقيقة،
بس أنت محتاج إنه 90 دقيقة.
أنت محتاج 90 دقيقة، هذه الصلابة الذهنية. بطبيعة الحال مع الوقت سيد خالد يمكن اتخذ قرار تاريخي واستراتيجي، قرر يجيب جهاز فني محترف قبل نروح البطولة هذه اللي احنا حرزناها، ولأول مرة يجي عمان مدرب محترف وبطاقم متكامل. هذا اللي عمل الفرق
بدنيا
ذهنيا. كانوا شغالين معانا بموضوع الصلابة الذهنية بطريقة عجيبة، وبعدين هو توفق انه الجهاز كان من أورغواي. الأورغواي بلد صغير عدد سكانه مثل عمان في ذاك الوقت 2 مليون. الأورغواي فازت بكأس العالم مرتين. الأورغواي عندها لاعبين في كل أكبر أندية في العالم،
صح،
وسنويا في تفريخ للاعبين من الأورغواي، وعمرك ما تشوف لاعب أورغواي ضعيف ذهنيا، دائما صلب ومقاوم وفي أكبر الأندية، وأبدا يعني ما يهتز بسهولة اللاعب اللي يجي من أورغواي. طيب يا أخي البلد هذه 2 مليون ما لها دعوة بالكثافة السكانية، ولا كانت الصين والهند يفوزون بالبطولات هذه.
كلام سليم، كلام منطقي.
فجاء أنا شخصيا تعلمت كثير جدا من هذا الشخص، أدين له بنظرتي خلينا نقول اللي صنعت مني محلل مختلف.
بنقي على تجربة التحليل
علشان نربط بين الاثنين.
أيوة أكيد،
لأنه كنت أتعلم منه، وفعلا الزوايا اللي كان يحكي لنا فيها زوايا ما عمرنا نعرفها ولا مارسناها. نفس اللاعبين،
زوايا داخل الملعب يعني،
زوايا داخل الملعب وخارج الملعب، وكيفية التعاطي وكيف أنت توزع وقتك برا الملعب. قبل المباراة احنا كنا نعسكر في كل مباراة، حتى في الدوري المحلي لازم قبل المباراة بيومين احنا في معسكر داخلي، نوع الأكل، الأكل المقنن، لما نروح الفنادق، لما رحنا للبطولة هناك أول شيء الفريق اللي معني بالتغذية راح يجتمع بالطباخين، بتوفرون لنا 1 2 3 ولا لا؟ سيد خالد جيب لنا طباخ من عمان.
هذا وانت تتكلم 89.
على فكرة في تفاصيل كثيرة هنا ما أخذت فيها كدروس. خلصنا من هذا، اللاعبين اللي عندهم مباراة ما راح يطلعوا من غرفهم، يعني اللاعب اللي شبه مصاب ما راح أخلي الفريق الآخر، أنت تعرف نظام بطولات نظام التجمع يمكن كل الفرق في نفس الفندق، فأنت ما تعطي فرصة للآخر يعرف وين حتى إذا كنت أنت تحس بعكسه يطلبوا منك. يعني شوف في دروس خارج الملعب،
تفاصيل
دقيقة، لا تمشي أبدا وانت تعرج قدام الفرق الأخرى، وتجنب الاحتكاك أكثر من لازم مع الفرق الأخرى.
يا إلهي،
بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، السوائل، نوع السوائل، وين، إيش تسوي، متى تنام، متى ما تنام. زين، شالوا وقتها طبعا كان سهل، شالوا تليفونات من الغرف، الحين لا، في مشكلة،
موضوع صعب.
موضوع شوية صعب إنك تأخذ التليفونات. فلذلك الحين يفترض التعاطي طبعا مختلف، يعني يمكن الكلام هذا موضوع آخر، إنه إذا ما في تثقيف في كيفية التعاطي مع مش فقط السوشيال ميديا، في وسائل التواصل إن جنرال بالنسبة للاعب
أثناء البطولة، بعد البطولة،
طوال الوقت، لأنه هو يعني هو رجل عام ومشهور ومعروف، فأي كلمة لها تأثير. يعني أنت تخيل معي على سبيل المثال، نذكر قصة على سبيل المثال، تخيل معي مثلا كريستيانو رونالدو ما عاد موجود في الريال، ولكن في ملايين الناس يحبوه فقط لأنه لعب في الريال ويتابعوه، حاليا هو في السعودية بس لأنه كان لاعب في ريال مدريد. تخيل أنه يعمل لايك على هدف أحرز لاعب من برشلونة.
أوه، تقوم الدنيا ولا تقعد.
شوف البعد، ها، شوف بعد الفكرة، إنه هو ما عاد لاعب ريال مدريد، وإنه هو في النصر، وإنه وفي لاعب هناك، وعمل لايك، ما عمل أي شيء، ما تكلموا له، مجرد في لاعب وهدف وعمل لايك. عشان بس أبين المفارقة بين أول سهولة التحكم، وحاليا أنت ما راح تقدر تتحكم إلا بالتثقيف، وتثقيف دقيق وموجه، وهذا نفتقد للأمانة. يعني وعندنا أمثلة كثيرة على فشلنا في هذا الجزء، لأنه أساسا مش موجود لا هو ولا الصلابة الذهنية، يعني في عملية تكوين اللاعب هذا الجزئين مش موجودين عندنا. اسمح لي طبعا قاعد أتفرع مني من
لا بأس كل هذه النقاط بنقي عليها، لكن إنجاز نادي فنجا لم يتم البناء عليه، سواء لنادي فنجا أو أندية عمانية صحيح. أخرى بعد 89، إيش اللي صار؟
اللي عنده، شوف، كل عملنا إنزين مش ممنهج،
اجتهاد
مع توفيق مع حسن طالع. أنت بين فترة ثانية يتصادف معاك مجموعة مواهب ما تتكرر، وصارت عندنا جيل الذهبي. إيش اللي صار؟ صار في اجتهاد، وصار في توقيت ما معين مع نزول مستويات بعض الناس وبقاء هذا الفريق، وأيضا الصدف إنه الفريق الأول كان الفريق الأولمبي، هذا بالنسبة للمنتخب اللي هو الجيل الذهبي، علشان أجيب لك المقارنة. بالنسبة لنادي فنجا أيضا كان في مجموعة من مواهب كبيرة جدا خلال ذيك الفترة. هذه مجموعة المواهب بعد إنجاز 89، الإدارة واللاعبين ومسيري النادي أصيبوا بإحباط
بعد الإنجاز
مباشرة. إحباط إنه هذا الإنجاز اللي هو خلينا نقول فتح البوابة نحو الإيمان بقدرتنا على تحقيق.
قد يكون الأكبر يعني في تاريخ الرياضة العمانية في ذيك الفترة.
في ذاك الفترة ما تم مكافأته بالشكل اللي يستحق. نادي فنجا ما تبنى له، يعني شوف، ظلينا بعد ذاك الإنجاز انبنى لنادي فنجا ملعب بعديها بأكثر من 15-20 سنة. كان أبسطها إنه ينبنى لنا ملعب، أبسطها إن إحنا نحصل على شيء يتعدى ساعة قيمتها 300 ريال كمكافأة على أكبر إنجاز يتم. الجرائد ملت صفحات وبيتم تكريمهم كذا، وهد مهديهم سيارات ومهديهم وإلى آخره.
فعليا
انهار، ما صار زين، انهار النادي، انهار بقية الأندية، أغرت اللاعبين، وقتها صار في عمل ويندوز اللي هي الانتقالات اللاعبين، يعني كان في شبه اتفاق انه لا خلنا نهد هذا الفريق، نعمل موسم انتقالات، خلي اللاعبين ينتقلوا لبقيه الانديه، نغري اللاعبين لأنه حاليا النادي ما قادر يوفر لهم اللي هم يبوه أو اللي هم كانوا يتطلعوا له، فانتقلوا كثير من أبناء النادي. أيضا رئيس النادي ترك الفريق على اعتبار أنه ما يعني يمكن أكثر واحد أصيب بإحباط أنه بعد كل هذا العمل اللي أنا عملته، لكن على الأقل يعني في قرار ينبنى لنا ملعب. وأنا قلت لك أنا كنا نتمرن على البحر ونتمرن على ملاعب الأندية، ملاعب المتوفرة يعني مرة اليوم هنا ويوم هنا ويوم هنا. حتى لما أخذنا البطولة ما عندنا ملعب، وبعد البطولة بأكثر من 10 سنوات ما في ملعب. فلذلك أنت تساوي المجيد مع اللي نايم، طالما أنت تخليني في الدور نفس الدور مع البقية اللي يشتغل واللي ما يشتغل. أنا ما أقول إن ما تعطي هذا ما تعطي هذا، بس على الأقل اجتهادي هذا كافأني بإني أنا بديني عليه على الآخر. ما حصل هذا الشيء في هذاك الوقت، فلذلك ما بنى عليه، ما بنينا عليه أي شيء. نفس الشيء بالنسبة للجيل الذهبي، الجيل الذهبي كان عندنا فرصة ذهبية بهذاك الجيل إن نوصل لكأس العالم على الأقل مرة.
هذيك المرة صحيح.
الشغل ما كان ممنهج.
أنت تتكلم عن المنتخب العماني اللي كان في وقت بطولة خليجي 15 و16.
بالضبط. الشغل اللي كان يتم مثل ما قاعد يتم حاليا. البطولات هذه هي شوف العمل في كرة القدم العمانية أنا شبهها ب تعرف كل مجلس إدارة له 4 سنوات. خلال ال4 سنوات هذه أنت تعبي، عندك سيارة تعبي بترول حق 4 سنوات. زين 4 سنوات مش عارف هذه بتوصلك صلالة بتوصلك مين. المهم مقياسها مش الأهداف، مقياسها ال4 سنوات. ففي خلال 4 سنوات أنت لنفترض 4 سنوات صلالة أنت طالع من مسقط، وبعدين لما توصل أدم في كأس خليج هنا في مسار ال4 سنوات في كأس خليج هنا، بعدين تمشي ثمرة تعال في تصفيات كأس العالم هنا، فيدوبك يعني توقف كذا شوي وتخلص أنت أهم شيء تخلص ال4 سنوات توصل صلالة. العمل ما في تارجت واضح بناء على تضع أهداف لنفسك، خطة زمنية لتحقيق الأهداف، تضع الهيكلة اللي تقودك لتحقيق هذه الأهداف، وبعدين تضع مؤشرات قياس مدى تقدمك لأهدافك.
وبنقي على الحديث على هذا الموضوع، لكن أنت شخصيا من كنت لاعب بعد فترة صرت مدرب، أعتقد دربت نادي بذية، بعد ذلك صرت إداري والآن محلل في قنوات خليجية ومحلية. إيش أهمية هذا التدرج بالنسبة للرياضي؟
شوف أنا عن نفسي يعني كان دائما عندي طموح، وكنت دائما أفكر كيف ممكن أقدم أكبر قيمة مضافة في المكان اللي أنا فيه. فلذلك طلعت من نادي بلدي بلية وجيت ألعب نادي فنجان. كانوا دائما بين الفترة الثانية يجوني إخواني وحبابي من نادي، أخي حان الوقت ترجع لبلدك وتختم وتسوي وكذا وكلاعب. قلت لهم إذا جيتكم كلاعب أنا واحد ما راح أقدم القيمة الحقيقية والمضافة اللي بتعمل فارق. فلما قررت أرجع البدية رجعت البدية في ذاك الموسم كلاعب ومدرب، وجبنا بطولة في ذاك الموسم. عشان بس هذا عشان نختصر طريقة تفكيري في هذا الاتجاه. طبعا قررت اتجه للتدريب كان في وقت لازلت أنا لاعب، ورحت وحضرت دورات وبعدين جبت دبلوم التدريب من الاتحاد الإنجليزي وقتها مع الإخوة، كان مجموعة من الإخوان منهم الكابتن رشيد وخالد لهوري. انتقالي للعمل الإداري ما كان مخطط له، كان عندي نية أني أنا أترشح لعضوية مجلس إدارة
الاتحاد
في أول انتخابات تقام.
هذا متى؟
2007 أول ما كان في انتخابات. فلما قرروا أني يقيموا أول انتخابات قررت أني أترشح، وكنت ناوي أترشح لمنصب مؤثر. وقت أيام ما قبل الانتخابات المنصب المؤثر كان بعد الرئيس هو الأمين العام أو أمين السر. أمين السر كان يصوت مش موظف، حاليا موظف تنفيذي مش صاحب قرار استراتيجي عكس الأول. وبعدين قالوا لا، الأمين السر ما راح يكون موظف، ما راح يكون مثل النظام الأولاني، راح يكون مجرد موظف تنفيذي. وقلت ما راح أترشح، طبعا الانتخابات الاولى تنافسوا عليها السيد خالد وسيد سليمان البوسعيدي سليمان بن حمود والاستاذ سليم الزواوي اللي فاز فيها السيد خالد في اول انتخابات حر مفتوحه. بعدها جاء السيد خالد طلب مني اني انا اكون معه في الاتحاد، انا والاخ رشيد، يعني كان بطلب من السيد خالد وكان بطلب ايضا من الشيخ سالم الوهيبي.
بصفتك ايش؟
هو طلب مني اني اكون في الاتحاد معه كمدير الاداره الفنيه. المسمى لما عرض علي المسمى جديد بالنسبه لي، والجوب ديسكريبشن او الوصف الوظيفي ايضا ما كان واضح، يعني ما أقدر أدعي أنك أنت عارفه، كان واضح بالنسبة لي، فكان تحدي. رحت للاتحاد الدولي، الاتحاد الآسيوي، عرفت المسمى، عرفت الوصف الوظيفي لهذه المهمة، لأن الوظيفة كانت شبه جديدة، هي كانت موجودة في أوروبا
لأول مرة يمكن تكون،
أيوة هنا ما كانت موجودة. الوحيدين اللي كانوا عندهم هذا المسمى وسابقيننا كان الإمارات، الأخ عبيد كان موجود هناك، إنزين، وهو أول مدير فني. وبالعكس في بعض الدول لحد اليوم مش موجود. ليه؟ لأنه المسؤول عن الإدارة الفنية هو المسؤول عن العمل الفني في الاتحادات، يرسم مسار العمل الفني في الاتحادات. كثير من الاتحادات النمطية اللي عندنا، يعني الرئيس هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، فلذلك أهمية وجود هذا مش بذيك القوة، لأن ما تعودنا نشتغل شغل اللونج تيرم، المدى البعيد، نشتغل شغل منتخب أول ما اليوم يومين. الإدارة الفنية شغلها شغل إعداد منتخبات المستقبل. بعد ما عرفت وظيفتي زين، وساعدني وجودي في هذه الوظيفة وسع مداركي وأعطاني خلينا نقول مهاراتي كثرت وتعددت، وأيضا معرفتي واحتكاكي بمدارس كثيرة وباتحادات كثيرة وبناس لهم باع طويل في هذا المجال. يعني ما رح نخترع العجلة أقولهم، يعني
صح 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 طبعا،
احنا ناخذ من وين ما انتهى عليه الآخرون. وأيضا رغبتي في أني أعرف من الأفضل، هذا اللي طورني وخلاني الشخص اللي أنا موجود، يعني وأدين بهذا الشيء، سواء لسيد اللي أعطاني فرصة ولكن في الاتحاد، ولكن أزيد على ذلك كثيرين موجودين في الاتحاد. شغفي ورغبتي دائما في أنظر للأفضل، لا إحنا هنا، طيب كيف نوصل لهنا، كيف نوصل لهنا. هذا السعي الدائم هو اللي ساعدني أني أكون قادر أشوف الطريق اللي مفروض إحنا نمشي له. يعني احنا لحد اليوم ما رسمين المسار، وهذا الكلام اللي قاعد اقول، نحتاج نرسم مسار ونحط هدف، احنا بعد 5 سنوات نبي نكون هنا، بناء عليه يكون عملنا كله ممنهج يقود الى شيء واضح. اليوم احنا بعد 5 سنوات ما نعرف ايش نبي نكون.
كم ظليت في المنصب هذا؟
5 سنوات
في الفتره اللي كان فيها الجيل الذهبي،
في الفتره اللي كان فيها الجيل الذهبي وكان فيها سيد، واحنا ما اشتغلنا صح ان نتاهل لكاس العالم. ارتكبنا اخطاء، ارتكبنا خطا، فوت علينا ايضا كاس اسيا اللي اقيمت في الدوحه، بعد فوزنا بكاس الخليج رحنا نحتفل، وثاني يوم عندنا مباراه تصفيات كاس اسيا وتعادلنا، وذيك المباراه اخرجتنا من البطوله. وانا اقول لك خلال الفتره اللي احنا اشتغلنا فيها ارتكبنا اخطاء، كنا أفضل تنظيما وعندنا تصور ما معين، ولكن ارتكبنا أخطاء، وهذه الأخطاء كلفتنا، بالنسبة إلي كلفتنا بطولتين، كلفتنا إن إحنا ما صعدنا لكاس آسيا اللي قيمت في الدوحة بعد فوزنا بكاس الخليج هنا، وكلفتنا إن إحنا كان ممكن نتأهل لكاس العالم مرتين. إحنا نخفق في التأهل كاس العالم المرة الأولى، لأنه
ونكون قريبين.
لا، المرة الأولى جبنا مدرب غير مؤهل للأمانة، يعني كان ري بس مدرب غير مؤهل، أضاع علينا فرصة إن نعد المنتخب إعداد صح. وبكل الأحوال هذاني قاعد أقول لك إنه الإعداد لكاس العالم ما قاعد يتم لكاس العالم، نعده مثل ما نعد لأي بطولة،
كاس الخليج أو كاس
بهذا، الشغل الممنهج الجيد اللي عملناه كان الإعداد الفوز بكأس خليج 19 اللي أقيمت هنا.
كان يكفي لكأس الخليج فقط؟
لا، كان يكفينا حتى ما بعد كأس الخليج، ولكن بعد هذا الشغل الجيد والممتاز اللي سويناه ارتكبنا خطأ، أنه كان يفترض أنه اللاعبين بعد ما يطلعوا من هذه المباراة مباشرة لغرف الفنادق. احنا ركبنا الباصات قمنا نلف مسقط، ثاني يوم عندنا مباراة. هذه كانت نقطة. النقطة الثانية أنه كان يفترض أن المدرب يعد فريق صف ثاني، فهل هو تعامل مع المباراة بغرور أكثر من اللازم، فلذلك نزل نفس اللاعبين اللي ما كانوا يقدروا يجروا وتعادلنا مع اندونيسيا في أرضنا؟ هذه أشياء تاريخية صارت. غير كذا احنا لعبنا، جبنا البرازيل، كانت فرصة تاريخية نجيب البرازيل، ولكن أيضا كانت غلطة. جبنا البرازيل في تصفيات كأس العالم، عندنا مباراة بعدها مع أستراليا، مباراة فاصلة، ولعبنا من البرازيل قبل أن نلعب مع أستراليا بثلاثة أيام. هذه شوية من أشياء أنا أقول لك أنا كنت جزء من المنظومة اللي ارتكبت هذه الأخطاء. هل بعد كذا تعظنا الإدارات والاتحادات اللي جات كذا؟ على الأقل في هذه الفترة كان في كثير من الأعمال ممنهجة، ومنها إن نصنع لاعبين للمستقبل، عملنا مراكز وعملنا كل هذا تم هدى فيما بعد. حاليا ما في اي عمل تقول لي ممنهج. احنا البطولات تصادفنا، احنا كنا رافضين نشارك في كاس الخليج اللي في الكويت اللي جبناه، احنا معترضين على البطوله وعلى اقامتها، وقيمت في الكويت لانها كانت بطلب من الله يرحمه صاحب سمو الشيخ صباح، لان كان ماخوذ على انها شو اسمه يعني فرصه للم الشمل الخليجي بعد الخلافات اللي صار، وشاركنا بالبطوله وفزنا فيها في الوقت اللي احنا ما كنا، لأن ما كنا جاهزين وما كنا نبي نشارك، يعني مش ما كنا بنشارك بطبيعة الحال، ولكن كنا من الناس اللي نطالب بتأجيلها
أو مشاركة تكون بصف ثاني أو
لا لا ما راح نشارك بصف ثاني كأس الخليج.
طيب أحمد، تجربتك في التحليل الرياضي هذه أيضا محطة يعني مثيرة، كنت في القنوات المحلية، بعد ذلك رحت إلى محطات خليجية، بين سبورتس، الكاس، الجزيرة إذا ما خانتني الذاكرة، تجارب مثيرة. بالنسبة للتحليل الرياضي، نجاحه يعتمد على الأدوات اللي توفرها المحطات الرياضية ولا هو اجتهاد من المحلل نفسه؟
أولا أعتقد اللي توفر القنوات هو الستيج، المسرح. إذا كنت يعني مثل المسرح، خلينا نأخذ مثال المسرح، إذا كنت ممثل سيء ما راح تواصل، زين بيواصل الممثل الجيد. بطبيعة الحال في هذه المواضيع أنت محتاج حد يفتح لك الباب في البداية، وهنا أول مرة انفتح لي الباب في التلفزيون العماني، بس التلفزيون العماني كان وقتها برنامج واحد عبارة عن يوم في الأسبوع كان يقدم الأخ العزيز سعيد الشنفري، فهذاك يوم في الأسبوع أعتقد البرنامج كان مدة ساعة، وكنا نحضر الظهر أعتقد كل يوم جمعة، زين أنا وخل شكيلي يتصور والأخ هيثم خليل من خلال هذا البرنامج. وبعدين جات فرصة، زين الفرصة هذه جات عن طريق الصدفة في كأس الخليج في قطر، خليج 17، كانوا قرروا ينشئوا قناة سموها خليجي 17 تنقل البطولة، قناة مخصصة للبطولة وبس، فطلبوا معد للبرنامج الرئيسي عندهم، فتواصلوا هنا أعتقد بالإذاعة أو شيء الإخوان في الإعلام، وأحد الإخوان قال اتصل بأحمد خالد، أحمد البلوشي. أحمد البلوشي احنا يعني انا دربت احمد لوشي لعب لنا دبلية عشان الناس ما تعرف انه كان لاعب كوره، وايضا احنا تقريبا من بيت واحد، فقال لي بعد ما راح هناك بعدها بثلاث ايام قال لي يا اخي قاعدين يدوروا على محلل الاخوان. قلت لهم محلل ايش؟ قال لي قاعدين يدوروا على، عندهم برنامج قال لك احتمالات الفوز بناء على العوامل النفسيه ويدوروا محلل فيها، إذا مستعد بيتصلوا، الحين بكلمهم بعطيهم رقم بيكلمهم. قلت لهم أوكي، قاموا اتصلوا، فكلمني واحد من الإخوان على أساس أنه قاعد يختبرني، طيب الفريق الفلاني والفريق الفلاني مش عارف ويش. قلت له يعني الفكرة فرضا أنه العامل الأساسي هذا حارس، وحارس أصيب وإلى آخر، التأثير النفسي إذا كان يعني
احتماليات
واحتماليات وكذا. أعطيته قال لي خلاص أوكي، تقدر جينا بكرة؟
أمورك طيبة يعني.
طيب بكرة، طيب أنا موظف وكذا ولازم أستأذن. ووقت عندنا معالي السيد عبد الله البوسعيدي ما قصر يعني، قال لي هذا يعتبر تمثيل للسلطنة وغيره وكذا،
توكل.
فرحت، وكانت تجربة كان في برنامج اسمه احتمالات. رحت هناك تفاجأت انه قال لا بس انت لازم تساهم في الاعداد. اعداد ايش؟ انا ما عندي فكرة وايش يعني، ايش يعني الاعداد؟
لحظة من الاول.
خلينا ممكن نرجع نروح. فشفت يعني ساهمت في الاعداد، وكنت انتظر لحد على طول يعني قبلها بيومين يمكن ثلاثة ايام. فكنت ادخل معاهم في الاستوديو، حميد عنده خبرة ويعرف الاعداد، وهذا هو كان المعد وكاتب كلمات الاغنيه حق البطوله هذيك ومش عارف ايش، بعد صار الكل في الكل معاهم. هو شاطر ومتمكن من مادته ومن قدراته. انا اضطريت بعد كذا اوكي كيف الاعداد، وعلموني الاعداد وصرت اشتغل مع المعد، وبعدين اقعد مع الشخص اللي قطع المونتير لحد ما يطلع البرنامج. سبحان الله البرنامج نجح يعني، نجح. هم ما يعرفوا انه الضيف مش متخصص في التحليل النفسي ولا حتى يعرف الاعداد. عموما هذا البرنامج، خلال هذا البرنامج بعد كذا قناة عمان قالوا احنا نريدك تجي تحلل عندنا. هم كانوا رايحين الوفد من التلفزيون بس من غير محلل. وقبلها أعتقد كانوا يستعينون ببطولة اللي قبلها، أعتقد كان في الكويت، استعانوا بأحد الإخوان
هناك في الكويت.
في الكويت كان أعتقد عبد الله معيوف أو شيء. فكنت أنا أحلل المباريات مع المنتخب مع خميس البلوشي في ذيك البطولة. التحليل كان يتم من الدوحة بس أنا كنت رايح على حساب القناة الثانية. وأيضا في النقل أعتقد في المباراة النهائية كنت أنا المحلل الفني أثناء المباراة مع خميس، مع خليل البلوشي. وكان معلق على المباراة النهائية، هذه المباراة اللي خسرناها بضربات الترجيح لو تتذكر.
نعم.
هذه الانطلاقة. وبعد كذا
انفتحت
لا جيت بعد كذا التلفزيون كان هنا القناة الثانية بدأت تفتح، بداية القناة الثانية. فكنت من أحد الناس، من أوائل الناس اللي كان موجود في القناة الثانية، وقدمنا كثير من البرامج وإلى
قبل ما تصير القناة الرياضية.
قبل لا تصير القناة الرياضية كان سموها البرنامج الثاني أعتقد أو شيء. في البدايات كان الأخت زمزم كان الأول مدير للقناة. فهذه البدايات، وخلينا نقول الناس عرفوني على مستوى الخليج. في أول ما تحولت القناة من خليجي 17، البطولة اللي بعدها وين كانت؟ في الإمارات، فصارت اسمها قناة الكاس.
أيوة.
فكنت أنا المحلل اللي يمثل عمان في قناة الكاس في ذيك البطولة. فهنا بعد كذا الناس عرفوا، وعلى المستوى الخليجي أيضا عرفت أنا كمحلل له قدرات وإلى آخره. واستمريت معهم، استمريت معهم. كان في عندنا برنامج نحلل بشكل أسبوعي اسمه 90 دقيقة، أنا والخالد سلمان وأحمد، وأيضا في المجلس في المباريات المهمة، في تصفيات كأس العالم، في كأس آسيا، وكلها في المجلس. بعدين جاءت تجربتي في القنوات الثانية، البيان في كأس آسيا اللي فات، وفي كأس الخليج زين كأس العالم، وبعدين الجزيرة في كأس العالم اللي في روسيا، وكاس العرب، والبطولات الكبيره كلها مع الجزيره بالاضافه كاس العالم الاخير.
كاس العالم الاخير صح، كنت مع الجزيره بعد. صح،
مع الجزيره بعد.
طيب نجاح المحلل هناك، هل هو معتمد على امكانيات القناه ولا اجتهاد
لا قدراتك؟ لازم تكون انت متمكن من مادتك، حديث مقنع، لانه اللي يقيم مش شخص وشخصين. انت تمثل القناه لما توصل هناك، يعني القناه يعني لما نتكلم عن الجزيره يعني قناه عالميه مش قناه عربيه. الجزيره توصل لكل مكان، ومده التحليل في الجزيره غير عن التحليل في اي مكان ثاني. انت المده البسيطه هذيك لازم تقول كل اللي يفترض انك تقوله، تختزله في مده بسيطه، لان انت جزء من اخبار. في البطوله الاخيره فعملوا ويندو للجزء الرياضي في كل نشره اخباريه في كل ساعه، بس أنت جزء من نشرة أخبار، هذه نشرة الأخبار الرياضية، كل الأخبار الرياضية فيما يخص كرة القدم. هذه الربع ساعة اللي أنت تتكلم فيها إذا كان في مباراة أو مباراتين اضطروا يوسعوها علشان البطولة وقيمة في الدوحة، فلذلك لازم نذكر هذا الشيء. فبالنسبة للقنوات الثانية المنافسة قوية، يعني كثير من الناس لعبوا بكذا، ولكن إذا أنت ما نميت، إذا أول شيء أولا لازم يكون عندك قوة ملاحظة. إذا أنت ما عندك قوة ملاحظة كل اللي بتحلل اللي بتحلل بالغلط، يعني تفوتك الأشياء المهمة. فوق هذا لازم يكون عندك وعي تكتيكي للأنظمة اللعب وطرق اللعب وأسلوب اللعب وليش اللي قاعد يتم في الملعب. إذا صارت عندك أيضا تجارب تراكمية خاصة بمعرفة ما كواليس ما قبل المباراة وما بعد المباراة، الجزء الإداري منك زين، هذا أيضا يساهم
تعد تغذية فعلا.
طبعا لأنه أنت لما تحلل الحالة
تربطها بما حدث،
تربطها وتعرف أبعادها بطبيعة الحال. ضف إلى ذلك إذا كنت أنت مطلع وما توقف عن الاطلاع ومعرفة كل ما هو جديد ومفيد اللي هو آخر ما هو موجود في العالم، يعني عشان ما تكرر نفسك ويبقى نظرتك محلية. ولما تكون مدرب تكون أفضل وأفضل، لأن نظرة المتفرج العادي غير نظرة المدرب، ونظرة الشخص اللي لعب الكرة أيضا تختلف عن اللي لعب كرة بشكل محدود.
فأنت أخذت كل هذه
كل هذه ساعدتني، كل هذه ساعدتني. بالإضافة مثل ما قلت لك عمر وراس صاحب الفضل الكبير، لأنه هو اللي أول مرة علمني، جابنا مجموعة من اللاعبين قالوا أنا أريدكم كل واحد يتابع لي اللاعب الفلاني، وعطانا أوراق. كان فريق مرباط بنلعب معه في نهائي كاس 89 بعد ما فزنا به مجلس التعاون. بعد ربع ساعة قال يلا قوموا روح القاعة. أوكي وإيش صار هنا؟ وإيش صار هنا؟ من كان مسؤول عن هذا اللاعب؟ إيش سوى؟ إيش تحركاته؟ كل واحد كان يقول. طلع اللي شافه عمر بالرأس في ربع ساعة أضعاف أضعاف اللي شفناه إحنا 20 لاعب. فقال لا كذا هنا وعندنا صح يا أخي هذا كذا. ليش أنا ما انتبهت؟ بديت أتعلم وأفهم ووسع مداركي معاه وأسأله. قال لي أنتم مش في وضع بتستوعبوا إني أعطيكم تكتيكات معقدة، لأن تكوينكم ما كان صح.
طيب خلنا ننتقل من تجربتك الشخصية إلى واقع الرياضة عندنا محليا. هناك استراتيجية عام 2005، استراتيجية للرياضة عام 2008، مؤخرا فهناك أيضا استراتيجية للرياضة العمانية 2021. هناك عمل كبير على مستوى النظر ينصح التعبير، على مستوى المستندات والاستراتيجيات. إيش قال سيصير واقعيا عمليا؟
كم استراتيجية الحين عدت لي؟
ثلاث.
واحدة كم؟
2005 2008 2021 هذا اللي أنا قدرت أعرفه.
طيب لما نقول كلمة استراتيجية نتكلم عن فترة زمنية كم مدتها على الأقل؟
كم؟
على الأقل 10 صح ولا؟ لنفترض 5، لنفترض 5، ما حد استراتيجية 5 يعني، هذه خطة قصيرة الأجل 5 سنوات أو 3 سنوات خلينا نقول، لكن 5 سنوات. معظم الناس اللي شغالين في كرة القدم على سبيل المثال، خليك من الرياضة، لأن لما أطلب منك يعني لما نتكلم عن الرياضة ونتكلم مثلا عن صناعة بطل الأولمبي، قاعدين نتكلم على إن ناخذ ولد عمره كم 8-9 سنوات عشان بيشارك بعد 10 سنوات، أقل شيء يفترض إنه 10 سنوات. نجي نتكلم على كرة القدم، كل المشاريع الخاصة بكرة القدم لما تسمع مثلا عن المشروع الفرنسي مشروع الألماني يتعمل 10 سنوات، ممكن تحقق نتائج قبلها بسنتين ثلاث، ولكن هذه البروجيكتس
بعد النظر
البروجيكت السويسري 10 سنوات، البروجيكت البلجيكي 10 سنوات، الألماني 10 سنوات، بدأ من فترة ما معينة 2002 فازوا بكأس العالم في البرازيل زين. فعشر سنوات اليوم أنت لما تذكر لي الأرقام هذا أي بروحها يلغي، يعني إما تشيل كلمة استراتيجية من الأرقام هذا، لأنه أنا لما بعمل استراتيجية ما أغيرها، أعدل فيها، أقيمها
بعد سنة سنتين
أقيم زين وأقوم،
ولكن هي نفس الاستراتيجية
يفترض، إلا اللي مسوي الاستراتيجية ما يعرف وين بيروح. طالما هي استراتيجية أنا أقوم الاستراتيجية، يعني إعادة تحديث. إعادة تحديث يعني إيش؟ لأن الاستراتيجية راح تكون مبنية على لها أعمدة. زين، خلنا نقول جانب مثلا البنية التحتية، جانب الكوادر على سبيل المثال، وهذا أحد الجوانب اللي دائما نغمض عيوننا عنه. طيب من اللي يصنع هذا الشيء؟ الكوادر المدربة المؤهلة. إذا ما عندك كوادر مدربة ومؤهلة، مهما كان الاستراتيجية اللي انت تسويها، لأنك ما راح تجيب ناس من برا علشان يساعدوك في إيصال استراتيجيتك. لأن لما نتكلم عن استراتيجية الرياضة، معناته إيصال الرياضيين إلى مكانة إنهم قادرين إنهم يتفوقوا. لأن الفكرة في عمل استراتيجية إيش؟
إيش؟
إنك creating excellence، صناعة التميز. التميز الفوز. أنت تبغى توصل للتميز.
إنجاز.
والتميز معناته إني أحقق إنجاز وإني أفوز. طيب صناعة التميز هذا، وتحط له خطوات زمنية. تميز، صناعة التميز هو للشخص طبعا، إنجاز للأشخاص، للبني آدمين. هذول من يدربهم؟ كوادر مؤهلة مدربة. عمود آخر، توفير البنية التحتية اللازمة لهم، توفير المسار اللي يضمن عدم انقطاع، استمرارية، عشان يحققوا هذا الإنجاز. بناء الإنسان، لأن أنت لما تبني هذا رياضي ناجح، هو أنت تبني مواطن منتج. يجي الجانب الأهم، تبني العقلية الذهنية المناسبة القادرة على إن أو اللي تتناسب مع الهدف اللي أنت تريده.
طيب إحنا عندنا مراكز إعداد الناشئين،
وبعدين
ما أدري ما هي هذه اللي تعمل
وين
على
وين تنقطع؟ وين تنقطع اليوم؟ خليني أعطيك مثال بسيط. تدريب ناشئين كم عمر؟ أعطينا أي عمر.
13.
أوكي، 13 عشان نوصله، خلينا نقول
10 عشان
نخرج لاعب مكتمل التكوين في سن 20. 13 يجي بعد كذا ثانوية عامة، هو عمر كم؟
17
إيه. حاليا خلال 13 ال- 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 البيت مسؤول عنه. سليم؟
صحيح.
البيت مسؤول عنه، يروح ويجي، أحيانا يروح أحيانا ما يجي. يجي يدرب يوم يومين في الأسبوع، وهذا مش كافي للتميز، لصناعة لاعب متميز، مش كافي. يجي في مرحلة الثانوية ينقطع لمدة سنة أو سنتين، بعد كذا يجي تأخذه مرة ثانية، يعني يبيك أب، يكون هو مثلا في الجامعة، الجامعة عالم
مختلف
لا ومبعد عن خريطة الرياضة بشكل عام. عندهم رياضة موسمية، في بطولة مش عارف وين يشاركوا وكمين مباراة وإلى آخره، بس الشسم البطولة التنافسية. هذا الخط، اللاعب هذا هو في الصعود من بعد الجامعة، بعد كذا يجي في العمل، جهة مختلفة مسؤولة عنه، ما في جهة واحدة وما في تواصل عمل. لنفث لو عندنا على سبيل المثال احنا أقول لك ما عندنا حل إلا بعمل أكاديمية على مستوى عالي، تأخذ الموهوبين من عمر 11 سنة 12 حسب موافقة أولياء الأمور على سبيل المثال. هو يفترض 11 سنة ل 12 سنة، 13 شوية متأخر، وفي هذه الأكاديمية تضم هذول الناس، يصير الجهة واحدة مسؤولة عنهم، مدرسة واحدة مسؤولة عنهم،
اللي هي الأكاديمية نفسها،
الأكاديمية مسؤولة عنهم. فحتى لما يروح المدرسة يرجع للأكاديمية، المدرسة تتعامل مع الأكاديمية في أي عمر. لما يروح الجامعة استل تتعامل مع الأكاديمية. أوكي، يعني إذا أخذناها في كرة القدم، احتجنا منتخب تحت 15 تحت 16 أوريدي موجود يدرب بشكل يومي وياكل أكل، الأكاديمية هي اللي تراقب عملية أكله، الأكاديمية هي اللي شغالة مع ناس مختصين في بناء الصلابة الذهنية. هذا هو الحل. أما النظام الحالي، المراكز شغالة في عالم، لأن المراكز تبع الوزارة، وما قادر أفهم ليش مراكز تبع الوزارة، لأن المراكز يفترض أنها تبع الاتحادات المعنية.
اتحادات الأندية
إذا كانت مراكز، زين، مراكز المتميزين اتحادات، ولكن لما نتكلم يعني أكاديميات متميزة، معظم الاتحادات تأخذ المميز في الأندية وبعدين تحطهم في مركز ما معين. الأندية يفترض أنها مسؤولة عن فرقها، فرق اللي موجودة، النادي دائما قريب الحي، قريب البيت، قريب هذاك، فهمتني؟ مركز الموهوبين لا، يأخذ الموهوب من هذا النادي وهذا النادي وهذا النادي، يعني في أكثر من نموذج، ما في نموذج واحد. متى ما أنت عرفت المسار في أكثر من نموذج وكل النماذج تقود، متى ما حطيت أن أوكي بعد 10 سنوات أريد أحقق النتائج هذه وأريد أصنع جيل يوصل لهذه المكانة.
وهذا اللي يخلينا الآن ما عندنا بطل أولمبي.
اللي حققوا النتائج حققوا بالصدفة، لأن صناعة بطل الأولمبي مثل ما قلت لك لها مسارات. الدول المتقدمة عندهم في مراكز تتولى الولد في عمر معين أولياء الأمور، وبعد كذا مش عارف مدرسة معينة ومسابقات معينة، وبعد كذا جامعات اللي تأخذها مقابل إنه هو فقط لأنه تبغاه وتبغى تعده لهذا الغرض. احنا الولد في كل فترة عمرية معينة مسؤول عنا جهة مختلفة. انت ما تعرف حتى ايش ياكل، متى ينام، كيف بيصير بطل اولمبي
اذا ما عندك يعني
كنترول على كل هذا، يعني على كل مفاصل صناعة هذا البطل، سواء فيما يخص نمط حياته، فيما يخص صحته، فيما يخص بناءه، فيما يخص تغذيته. كل اللي قاعدين نقدمه قاعدين نضحك على بعض، ما راح نقدر نصنع فعلا. بيطلع بالصدفة أيوة، أما يكون عندنا مركز إعداد متميزين وتكون جهة واحدة مسؤولة عنا من ألف إلى ياء، بيكون عندنا أبطال.
طيب والمنشآت، تحدثت عن تنشئة الرياضيين والمنشآت، وأيضا تكلمت عن أنه منشآت واحدة من الأسباب أنه هذه الاستراتيجيات ما قالت توصل إلى نتيجة المأمولة.
المنشآت اللي موجودة على سبيل المثال، يعني شوف أحيانا أنا ما أريد يكون حديثي وايد سلبي، ولكن أنا أعاني من مشكلة أنه أبحث عن التميز، أبحث عن شيء على النكست ليفل، على المستوى التالي. إحنا ما عندنا ملعب كرة قدم واحد كان ممكن نقدر نستضيف فيه بطولة من بطولات معينة، زين، لأن أكبر ملعب اليوم عندنا ما يأخذ 25,000.
والملعب اللي تكلم عنه كم يتسع؟
أقل من 20 لما حطوا المدرجات كذا، أعتقد بحدود 18-19.
لا بس لما تقول إنه ما عندنا ملعب ممكن يستضيف
بطولة، أي
إيش هو هذا الملعب؟ كيف شكله؟
أي ملعب يعني أنت محتاج ملعب سعته ما تقل عن شو اسمه 35-40,000. ما عندنا. أصغر ملعب للملاعب لاستضافة كأس العالم في قطر 40,000. أوكي إحنا قلنا اعتذرنا للفيفا اللي كان عندها استعداد إن تبنينا ملعب ونستضيف حتى مجموعات كأس العالم.
معقولة؟
هذا اللي يقال.
كان مفروض
عرض علينا. زين أسباب عدم القبول يمكن الكلام كثير يدور حوله، ولكن عرض علينا، هذا الكلام مش سر إنه عرض على عمانين تستضيف حتى المجموعات.
وينبني لها ملعب.
الفيفا بيساعدوا في بناء ملعب. زين واعتقد يمكن دولة قطر، ما اعرف يعني ما بحط هذا الكلام على ذمتي، ولكن هذا شيء عرض. ولكن اللي افترض انه حتى لو احنا بنبني الملعب انك تستضيف مجموعه من كاس العالم، شيل الفوائد الرياضيه من الموضوع، خذ الفوائد الغير الرياضيه في الموضوع. ان يكون عندك مجموعه معناته في كم؟ 4 منتخبات. 4 منتخبات لنفترض جمهور كل منتخب جو منهم 3,000 أو 4,000. أنت تعرف الملعب اللي سعته 40,000 ما بيجوا 4,000 و3,000.
لنفترض.
زين. أربعة أقول خمسة. خمسة في أربعة.
20.
هذا 20,000. 20,000.
خلال أسبوعين
في فنادقك، في مطاعمك، في ما أعرف وين، وفي 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 جمهور بس.
كم راح ينفق؟
الإنفاق ودعاية للبلد لما يجي يشوف البلد ويتكلم عنها ويطلع. حاولنا نوصل للإخوان إنكم أعملوا معرض وأعملوا باكيجز للناس، للجمهور الموجود قطر، خليه يجي عمان ويشوف عمان، فرصة ذهبية. اليوم موجود 1,000,000 شخص في هذا البلد. مصار. فهذا نموذج على سبيل المثال. فلما اتكلم عن المنشآت عشان بس ما نشطح
مروح.
وانا متحاول اشطح للاسف. ملعب ما موجود. زين المدارس اللي هي اساس الثورة الرياضية اللي احنا نحلم فيها، كم ملعب في المدارس؟ وكم مدرسة عندها ملاعب؟
مفترض ان الان المدارس الجديدة على الاقل فيها
مفترض الجديدة، وليش البلدية مثلا البلديات حاليا الحين بما أنه في موازنات للذاك يفترض أنه أحد الأعمال الأساسية على الأقل في ملعب ملعبين في الولاية المدارس تستخدمها في كل ولاية. ليه؟ لأنه الرياضيين إذا حصرنا كرة قدم الرياضيين اللي يستفيدوا من الملعب اللي موجود حق النادي هم 100 في الولاية كلها، 100 فريق ناشئين وشباب وأول 100، في حين عدد ممارسي كرة القدم من هناك بالآلاف في كل ولاية. فإحنا منشآت ناقصة، البنية التحتية ناقصة. لما نتكلم عن كرة القدم نتكلم على السباحة، نتكلم على الألعاب الثانية، زين كم ملعب، كم مسبح أولمبي عندنا في عمان على مستوى عمان؟ ما عارف 2 أعتقد، زين أو 3 يعني، عمان من مسندم إلى ذاك عندنا 3 تصور، ما يتعدى 3-4 ملاعب أولمبي يعني سباح. فالمنشآت جزء أساسي، وأنا أيضا أعتبر الجزء الآخر الكوادر المدربة المؤهلة. إحنا نحب الغريب، 50 سنة ما راضين نعترف إن عندنا خبير رياضي عماني.
معقولة؟
كلي روح ابحث وبعدين تعال قول لي فلان وافقوا إن يصير اسمه خبير رياضي. لما نقول خبير نجيب من برا.
ليش طيب؟
شوف، أولا هي جزء من عقلية زامر الحي لا يطرب، هذه موجودة. زين، لأن في فترة من الفترات مع احترامي للسودان كان خبرانا في اتحاد الكرة السوداني واحد منهم كان دكتور زراعي، بس لما يجي على المحلي لا أنت، لا أنت مش مؤهل. هذا واحد. 2، وعندنا ناس ممكن يكونوا بهذه القدرة. 2، مثل ما قلت لك على إن لازم يكون عندنا مسار وتخطيط استراتيجي وين نبي نكون، أيضا بالنسبة للكوادر المؤهلة المدربة، أنا بعد هذا مثلا بعد 5 سنوات أريد يكون عندي هذا العدد من الناس المؤهلين في هذا الجانب وفي هذا الجانب وهذا الجانب، واشتغل على أساسه. وكذا أنا خلقت وظائف ولناس ولشغف موجود في البلد بالهبل يعني في هذا المجال. فالوصول بنية تحتية، كوادر مدربة، ولكن قبل كوادر مدربة وقبل بنية تحتية، وإذا كان ما في خطة تقود إلى مكان أنت حددته في الأول، بيكون الشغل مثل حكاية إن أنا سايق سيارة عبيت البترول وما حطيت الوجهة. خلك المثال الأول، أنا بعطيك مثال آخر. أنت مثلا تسوق وما تعرف وين السيب، وماشي في شارع الباطنة بس أنت ما تعرف وين السيب، وما حطيت في الجي بي اس السيب، بتعدي سيب، بتوصل بركة، بتوصل معارة، أنت ما تعرف وين رايح، السيب ودرته بس أنت ما حددت أنك رايح السيب وأنت ماشي. وهذا اللي احنا نسوي، احنا ماشيين فعلا نسوي دوري، نسوي ما اعرف ايش والاخر، وين رايحين؟ ما حددنا وين بنروح. لما تحدد انك تبى تروح السيب، اوكي سيب بروح السيب كم كيلو كذا وكذا، اذا انا محتاج بترول ليوصلني السيب فبتعبي الكميه اللي بتوصلك السيب، هذا هو الشغل هناك. انا حددت انا اريد اوصل هنا كاس العالم، طيب عشان اوصل كاس العالم اذا انا محتاج هذا العمل في هذا الجانب، هذا العمل في هذا الجانب، هذا العمل هذا يبدأ من هنا، وهذا لما أخلص هذا أبدأ هذا. أوريدي عندك صورة واضحة للتخطيط.
طيب خلنا نروح إلى العمل في الأندية، العمل الرياضي في الأندية، هاجس خصخصة الأندية واحد من الموضوعات اللي يعني يثار بين فترة وفترة. هل الوضع الحالي مهيئ للحديث عمليا عن خصخصة الأندية؟
وش المقصود بالخصخصة؟
أنها تتحول الأندية إلى شركات.
ولو تحولت لشركات وبعدين؟
الحديث عن عوائد، الحديث عن تنافس، الحديث عن
الشركات تدور على يعني إيش مفهوم الشركة؟ ربح والخسارة، صح ولا لا؟ طيب بالنسبة للأندية لو افترضنا إن ندور على الربح والخسارة، اليوم الأندية اللي تفوز بطولة الدوري النهضة أعتقد صارف في حدود 400,000، ما أقل عن 400,000 ريال عماني، يحصل دعم من الحكومة في حدود أقل من 50,000، ومن الاتحاد في أقل من 50,000، يعني الدعم اللي يحصله ما يوصل 100,000. وصرف 400 ألف عشان يفوز ببطولة الدوري، فمن وين بيحصل العائد؟ أعطيك مثال آخر. شوف، في ناس في شوية مسميات، عندنا أزمة تعريفات ترى.
هات
زين، أزمة تعريفات على طول. يعني إيش خصخصة يعني؟ فترة من فترات 86 المغرب لما عملت شغل جميل في كأس العالم 86 في المكسيك، الملك وقتها حسن الثاني أجبر الشركات على احتضان الأندية، فسمى نظام الاحتضان.
إيش كان شكله؟
زين، إن الشركات كل شركة تحتضن نادي معين، وبهالطريقة مثلا لاعبين يصيروا موظفين وهذول يصيروا مشارفة. طبعا الآلية هذه أثبت فشلها، وكانت واضح أنها بتفشل، لأنه اللاعب اللي يلعب اليوم بيوصل سن التقاعد، وبعدين أنت محتاج تضخ حد ثاني، وإذا كان هذا مش بنفس الإعطاء بيخسر الشركة. اللاعب اللي يلعب أيوة يعني. عمر اللاعب قصير ينتج لك لاعب، والمردود أيضا قليل. النظام اللي واضح زين والناجح اللي موجود اللي نشوفه مثلا في الأندية الأوروبية واليابانية والكورية، الفلوس الأندية واللاعبين جاية من حقوق النقل.
ما هو هذا جزء من الخصخصة ولا
لا؟ حقوق النقل إنه لازم حد يشتري الحقوق. اليوم التلفزيون ما راضي يشتري الحقوق، فهمتني؟ ما راضي يشتري الحقوق. نعم. واحد بيقول لك لا بس انت تطور المسابقة وبعدين انا بشتري. طالما في نقل يفترض ان تدفع حقه، هذا رقم واحد بصرف النظر انا طورته ولا ما طورته. طالما انا بنقلها زين، لان انا بستفيد من خلال هذا النقل، لازم تدفع حقه زين. فهذا جانب. ولكن في الجانب الاخر ايضا انا محتاج اشتغل شغل احترافي في الاندية نفسها.
ايش المقصود أيوة.
في الانديه الى الاتحادات. يعني اليوم الاتحاد ما فشل في صناعه منظومه الناس تتبعها، لانه هو نفسه ما قادر يدير نفسه باحترافيه بحيث انه اسان على يصير قدوه. انا اقول لك ايش المنظومه اليوم، الانديه محتاج تدار بنظام الشركات، تبقى نفسها ولكن تدار بنظام الشركات. اليوم القيود اللي على الانديه هي اللي معطله الانديه، القيود اللي هي كثير من القوانين اللي الأندية كثير من الأندية عندها أراضي ما قادرة تستثمرها بالشكل السهل
بسبب القيود هذه.
بسبب هذه القيود اليوم احنا محتاجين نحدث لوائحنا، محتاجين نحدث قوائم من اللي ممكن يصير رئيس نادي أو نائب أو غيره أو غيره، بحيث أنه ما نحط أي حد لمجرد أنه هو حصل على الأصوات. لازم يكون في حد أدنى من المعايير اللي تضمن وجود الكفاءة والمهارة المطلوبة لإدارة النادي. فوق هذا نحتاج إلى إدارات تنفيذية. شوف اليوم المتطوع ما تقدر تحاسبه، الموظف تحاسبه. لما نحط موظفين تنفيذيين تسمح للوزارة أن يعين واحد مختص بالتسويق
داخل النادي،
في النادي، وأعطيه راتب يسوق لي الأرض اللي هنا، يسوق لي الفلينة اللي أنا عندي، يسوق لي اللاعبين اللي عندي، يسوق لي النجوم اللي عندي. اليوم المنتج موجود ولكن تسويق غلط وناقص. ليه؟ لأن الأندية يديروها متطوعين. متى ما حولنا من إدارة الأندية وحطينا إدارات محترفة، وإحنا نحط معايير الناس اللي نقبل تعيينهم، الحكومة طالما أنا قاعد أدفع الفلوس زين، فأنا راح أضمن إن الأندية هذه تدار بشكل أفضل وبشكل احترافي وبواسطة محترفين، وحط بنش ماركس.
حوكمة يعني؟
شوف، هذه حوكمة أساسية بالنسبة للوزارة، مش في الأندية، في الأندية وفي الاتحادات. اليوم في الاتحادات كل من قرر يصير رئيس نادي رئيس اتحاد يصير رئيس اتحاد، لأن ما حاطين حوكمة، ما حاطين معايير من اللي ممكن يصير رئيس، من ممكن يترشح، من ممكن يترشح. وبعدين نشتكي إنهم اللي يديروا منظومتنا الرياضية ما يديروها صح. طب ما بيديروها صح، لأن أساسا هم ما عندهم المؤهلات، يعني ما عندهم المهارة المطلوبة، مش مؤهلات، ما عندهم المهارة والكفاءات المطلوبة لإدارة هذه المنظومة، لأن احنا ما حطينا لهم معايير.
هل هذا معناته أن مشكلتنا إدارية؟
200% أنا أقول لك مشكلتنا مش مادية، مشكلتنا بالأساس إدارية. إدارية، احنا فشلنا في عمل منظومة إدارية صح، انا قاعد ادفع فلوس، طيب ادفع فلوس ليش ما احط لك انا اسس صرف
اعطيك عليها
يعني. ايه؟ اعطيك وبعدين اخليك انت حر، ما يصير. الاتحادات، انا اسمع بيقول لك اذا مشكلتنا ماديه، مش ماديه، وانا اقول مشكلتنا مش ماديه، عدم وجود اسس واضحه لعمليه انه انت تشتغل في هذا، هذا هو الاساس. لو قدمنا اكثر من مقترح انه يا جماعه اولا لازم تلزموهم بعمل يضمن التطوير، والعمل هذا واضح معايير القياس فيه أي مجلس إدارة، هذا واحد. اثنين، قبل الانتخاب لازم تحط معايير واضحة إنه في هذا المجلس لازم مجموعة منا يكون ناس مؤهلين في 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 التسويق، في المالية، في 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 فهمتني، وعندهم حد أدنى من العمل في المجال الرياضي أصلا، مش يكون لأول مرة هو جاي ويدور على وجاهة ويحصل على عضوية في الاتحاد.
ما في شروط مثلا شهادات الاتحاد الأسيوي، الدورات التدريبية، هذه الورش التدريبية المعتمدة؟
لا، بالنسبة لعضويات مجالس إدارة الأندية والاتحادات ما في شروط إلا مستوى شهادة، مستوى الدراسة. مستوى الدراسة ما له دعوة بالمهارة. أنا ممكن يكون عندي دكتوراه وما عندي مهارة في التسويق، زين، وما عندي دكتوراه مثلا، ما اعرف علم الحشرات، انا ما اعرف شيء في المحاسبه،
ولكن عندي هذه الشهاده.
اي عندي هذه الشهاده، ما لها دعوه يعني. انت تحدد المهارات اللي تحتاجها، على ضوء المهارات اللي تحتاجها يترشحوا الناس. ايش المهارات اللي تحتاجها في هذا الاتحاد، او ايش المهارات اللي تحتاجها في هذا النادي؟ ولكن في الانديه مثل ما قلت لك، خلي الادارات التنفيذيه، اي نادي يحتاج واحد معني بالتسويق، واحد معني بالأمور الفنية هو المسؤول عنه، واحد معني بالحسابات والشؤون الإدارية. هذا ثلاثة أشخاص أساسيين الحكومة، إن شاء الله الحكومة تعطي تساعد بنص رواتبهم إلين ما يقوموا على مثلا. أنا أعطيك فرصة هذول الناس يتعينوا خلال 3 سنوات الجاية، وشغلتهم هم إنهم يشتغلوا شغل تجاري احترافي، بحيث إنه بعد 3 سنوات نتاج عملهم يجيب رواتب هذول. أشيل إيدي بعد 3 سنوات، ما راح أدفع الرواتب. في وايد أفكار خارج الصندوق، بس أنت سمي الأمور بمسمياتها، لا تدور على مسميات ضخمة ما لها معنى في الواقع.
نادي السويق مثلا أمس أو قبل أمس أعلن نيته أنه ممكن يجمد النشاط الرياضي أو نشاط كرة القدم.
يعني في عنوان أكبر من هذا؟
نادي السويق هو في المركز الثاني، انهى الدوري في الموسم في المركز الثاني، نادي بحجم نادي السويق يصدر منه هذا البيان.
انا قاعد اقول لك في عنوان في الرياضه اكبر من هذا. انا واحد من تميل نادي فنجة، واعرف مشاكل نادي فنجة، وياما تحايلت عليهم انه ما راح نقدر نشتغل صح بدون اداره تنفيذيه، بس في ناس تدور على البهرجه والى اخره، والصوت والصيت المؤقت، وما يعرف إنه المصير ماشي بهذا. ولكن لما تكلمت عن نادي سويخ، أنا قاعد أقول لك في عنوان أكبر من هذا لكيفية إن الرياضة تعاني. إنه نادي، أنت تقول نادي في المركز الثاني، أنا مستعد أعدد لك الناس المنتمين لنادي السويخ، من إعلاميين، من رياضيين، من شخصيات لهم أسماءهم، لهم باعهم، ومن يعني نادي سويق، نتكلم على نادي الأب الروحي لنادي سويق صاحب سمو. عشان كذا قلت لك في عنوان أكبر من هذا، نادي يرأسه صاحب سمو. أنا ما أعرف عن العنوان اللي أنت قريته، ولكن أنا قاعد أقول لك إنه هذا أكبر عنوان على وضع الرياضة. إذا كان نادي يرأسه صاحب سمو يبي يجمد نشاط، وإيش بقية الأندية تكون إذا كان هذا صحيح؟
طيب إيش هو أقرب نموذج في المنطقة؟
نموذج في المنطقة، شوف النماذج الخليجية مش كلها تنفعنا. النماذج الخليجية هي احتراف حكومي، ولكن بعض الأندية في الإمارات شالت نفسها، بمعنى إنه الحكومة ضخت مبالغ وصارت شركات، لأن في الإمارات في شركات، فريق كرة شركة، والنادي شركة، وإدارة تنفيذية، وكثير من الأندية حاليا صارت ما محتاجة تمويل من
الدولة، من الحكومة،
من الدولة، زين، لأنهم أعطوها سهلوا لها في الاستثمار وإلى آخره. إحنا نحتاج على يعني قرارات سريعة في إن نسهل للأندية إنها تستثمر ونساعدها في الاستثمار الأولي. الاستثمار الأولي إن نساعدها، متى ما تمكنت الأندية من إن تدخل مبالغ، عفوا، إن تدخل مداخيل كافية لتسيير أنشطتها، بنشوف أندية صحية. اليوم يمكن النادي الوحيد اللي موجود حاليا وقادر إنه يضخ دخل كافي لتسيير أنشطته هو نادي سيب، نادي الوحيد. حتى الظفار اللي هو كان يفترض إنه نادي نموذجي بس ما اشتغل على هذا الجانب بشكل كافي، لا نادي الظفار ولا النصر، إنه ما اشتغل على هذا الجانب بشكل كافي بحيث إنه ما يعاني ماديا. هو بطبيعة حال كل حد يطمع لأكثر، يعني إذا صرفت اليوم نص مليون تبي تصرف مليون، ولكن إذا ما اشتغلت على هذا الجانب أنت ما راح تقدر توفيه. إنزين، وفي أندية للأسف إنه يعني نلومها، كان عندها مجال، نادي عمان، نادي مسقط، عندهم أراضي بقلب مسقط. يعني لما يعاني نادي في عنده أراضي في منطقة نائية تقدر تتفهم، ولكن لما يعاني نادي إنزين في قلب العاصمة، إنزين، ونادي ما تكون من 5 سنوات أو 6 سنوات،
عريق،
أيوة عريق، من غياب استراتيجية. أنت تعرف أحيانا كنت أقول لإخوان في نادي فنجة، وكنت أقول لهم يا جماعة أحيانا أستحي أقول إن إحنا كثير منا مسؤولين، ويعني أنا متقاعد خبير في الرقابة المالية في مكتب التخطيط، ومعرف من رئيس مجلس إدارة وفلان رئيس مجلس إدارة، ومنتمين لنادي، وما عندنا خطة استراتيجية للنادي. كيف ممكن نسوق هذه في مقابل نتاج هذا الشغل اللي احنا قاعدين نسويه؟ فإحنا مشكلة فينا، ما نبي نشتغل بطريقة مختلفة، نبي نشتغل بنفس الطريقة اللي كنا نشتغل فيها في السبعينات. وتعال يا أخي نبي تبرعات، ايش تبرعات؟ أبى أقول لك أنا بنجيب اللاعب فلاني، تعال أعطيني 100 ريال، أعطيني 50، وش هالكلام؟
معقولة؟
هي مشغلين، من قال لك مشغلين على أسلوب هذا لليوم؟
ما هو المفترض عقود لاعبين هو منتج من منتجات اللي تجيب عوائد للأندية.
الحال يعني شوف، الحديث في هذا المجال كبير جدا، ولكن لا، أنا أقول لك لحد اليوم الإخوان بدل تقول لهم شوفوا نظام انتظار الهبة والدعم يجب أن يتوقف، ويجب أن نتوقف من مقارنة أنفسنا بالأندية الخليجية. أندية خليجية أغلبها احتراف حكومي، تأخذ دعم من الحكومة. الأندية يفترض أن تكون مؤسسة تصرف بقدر الدخل، شغلها الأساسي رفع هذا الدخل، كذا بصرف
أقدر أرفع الصرف
بالضبط بهذا المقدار. أما أقعد مثلاً ما اجتهد وما اسوي وقعد كل يوم اصيح يا اخي من غير دخل، من غير دخل، طيب بتدخل السنه الاولى، يعني وايد اسمع الكلام بتدخل السنه الاولى، من ضمن هالكلام هذا اللي يقولوه في الاتحاد، محتاجين تدخل حكومي. طيب تدخلت الحكومه تبغى تصرف لكم 10 مليون كل سنه، وانتم شغلكم هذا هو، ترى المبلغ اللي موجود اساسا ما تهم استخدام امثل، فلو زودت المبلغ
ما يضمن انه في يكون
نفس المسار. فازمتنا اداريه بحته، ازمه اداريه ومنهجيه عمل بالنسبه لي. الماده مطلوبه، انا بدون منهجيه عمل، بدون الكفاءات والمهارات المطلوبه لا تضخ فلوس. انا ضد ان الحكومه تضخ فلوس في ظل اليه الشغل الحاليه.
لطيف، خلينا نختم هذا الحوار باجابات قصيره. أنا بعطيك محاور استراتيجية 2021، وفي جمل قصيرة كيف ممكن الوضع في هذا المحاور يتطور. الحوكمة
أساسية، أهم شيء حوكمة، المفروض في حوكمة في الوزارة، حوكمة في الاتحادات، وكل نادي المفروض عنده حوكمته أيضا.
الاستثمار
يفترض أن كثير من القيود تفك وتحرر، بحيث أن الأندية تقدر تتصرف مع عدم إغفال المراقبة.
الأندية الرياضية،
الأندية الرياضية محتاجة اهتمام كبير ومحتاجة تشتغل بطريقة مختلفة تماما وأسلوب رئيس الزعيم اللي هو كل شيء، هو اللي يدفع أنت بابا أنت ماما وأنت ترى ما يوصل بعيد، ما يوصلنا وما ينتج لنا نادي يقارع
كبار
برا الكبار القارة. يعني ينتج لنا نادي أوكي تنافس المحلي، بس مش هو هذا الطموح.
الإعلام الرياضي،
الإعلام الرياضي
أنت ما تحدثت عنه خلال الحوار هذا.
أعتقد أنه بالنسبة إلي مقصر، زين مقصر في 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 وايد أوجه، ومنها على أنه يحتاج يدخل في القضايا الحقيقية. كل نادي عنده قضايا من هنا لهناك، ثلاثة أرباع القضايا اللي طرحتها أنا الحين قدامك ما تطرح في الإعلام الرياضي بدقة بي 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 بعمق. يحتاج يتناول كثير من المواضيع بطريقة مختلفة، فهمتني؟ يعني اليوم ما يكفي إن اليوم أغطي مباريات وتناول المشاكل اللي تصير في المباريات، فمعناته كل شغلي أنا محصور في إيش؟
مباريات،
في مسابقة، فهمتني؟ شغلي محصور في مسابقة. هل كرة القدم هذه المسابقة بس؟ أوكي، هذه المسابقة نتاج الشغل اللي قبله. أروح اليوم في أندية نادي سويق، معقولة نادي سويق يتكلم إنه يفكر في تجميد النشاط؟ هذه مش قضية. إيش وظيفة الإعلام؟ كشف الحقائق، صح؟ يطرح، يشرحها، يشرح المشكلة، دوره على الحل. هذه ما محتاجة تشريح. اليوم في نادي، أمثلة كثيرة جدا، في 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 أزمة مثلا في نادي فنجة لها سنة وسنتين ما تم تشريحها ولم تناولها قضية. يعني اليوم في نادي في جزيرة مهمة جدا وإحنا نحبها، مصيرة. هل حد منتبه إن في نادي في مصيرة؟ إيش مشاكل، إيش قضايا، إيش 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 إيش، فهمتني؟ أنا أعتقد إنه محتاج يدخل في تفاصيل وفي قضايا تتجاوز
الملعب.
مسابقة دوري عمانتل،
لاعب والمدرب أحمد بلوشي والمحلل والإداري، شكرا جزيلا لك.
يعطيك العافية،
شكرا على وقتك، شكرا على موافقتك الظهور معنا، وكثر خيرك.
حياك الله.
وأنتم أيضا شكرا على طيب المتابعة، إن شاء الله نلقاكم في حلقات أخرى. لا تنسوا الاشتراك في البودكاست لتصلكم حلقاتنا الجديدة، ولا تنسوا كذلك التفاعل مع حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي شبكة قاف. إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.